আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লামা তাসলিমান কাসীরান ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বা'দু ফাল্লাহুম্মা আগফির লানা ওয়া লিশাইখিনা ওয়াল হাযিরিনা ওয়াল মুস্তামিঈনা ওয়া লিজামিঈল মুসলিমিন ক্বালাল মুসান্নিফু রাহিমাহুল্লাহু তাআলা ফী ক্বাওলিহি তাআলা লা জুনাহা আলাইকুম ইন তাল্লাকতুমুন নিসাআ মা লাম তামাসসুহুন্না আল আয়া ক্বালা ক্বীলা ইন্নাহা ইবাহাতুন লিত-তালাকি ক্বাবলা আদ-দুখুল ولما نهى عن التزويج بمعنى الذوق وامر بالتزويج طلب العصمه قال في جميع النسخ الواو زائده قيل قيل انها اباحه للطلاق قبل الدخول لما نهى عن التزويج هكذا
قيل انها اباحه للطلاق قبل الدخول
لما نهى الواو زائده
قيل انها اباحه للطلاق قبل الدخول لا ولما نهى عن التزويج بمعنى الذوق أمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحبة ظن قوم أن من طلق قبل البناء فالواو في محلها
قال وأمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحبة ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك وقيل إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقا لم يفرض لها صداقا وذلك في نكاح التفويض فلا شيء عليه من الصداق لقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية والمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى ومتعوهن وإن كان قد فرض لها فعليه نصف الصداق لقوله تعالى فنصف ما فرضتم ولا متعة عليه لأن المتعة إنما ذكرت لمن لم يفرض لها فقوله أو تفريض أو
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن قيل إنه إباحة للطلاق قبل الدخول وهذا ظاهر من الآية قل لما نهى عن التزويج بمعنى الذوق وأمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحبة ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه فنزلت الآية رافعة للحرج في ذلك هذا لا دليل عليه لأن ذلك لم يثبت في حديث صحيح أنها نزلت بسبب هذا الوهم الذي وقع لهم أو هذا الالتباس وقيل إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة الطلاق قبل الدخول هي متضمنة لهذا فإن الله ذكره صرح به بعد ذلك بمعنى أنها لم تنزل بهذا السبب الذي ذكر يقول ذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقا وذلك في نكاح التفويض نكاح التفويض يقع على صورتين الصورة الأولى أن يكون العقد على غير مهر ويسمى تفويض بضع الصورة الثانية أن ترد المهر إلى وليها فهذا تفويض مهر يقول فلا شيء عليه من الصداق لقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة قال والمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق معنى لا جناح أي لا حرج ونفي الجناح بمعنى نفي الحرج والإثم يقول ويؤمر بالمتعة هذا نقل عليه الإجماع وهذه المتعة واجبة وإن قال الله عز وجل حقا على المحسنين فإن هذا من الإحسان الواجب الذي يقابله ترك الإحسان ويكون ذلك بالإساءة والتقصير في الحقوق الواجبة فهذه المتعة ثابتة للمرأة التي طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها الصداق هذه تجب لها المتعة لأنه لا مهر لها فيكون ذلك كسرا لقلبها بالطلاق فتذهب من غير شيء. وهذه الشريعة جاءت بالإحسان وجبر القلوب المنكسرة والرحمة، ففرض لها المتعة، فرض لها المتعة. فهنا قال ومتعوهن، متعوهن. هذه المتعة لم تحدد في الآية. قد جاء عن جماعة من السلف رضي الله عنهم تحديد أعلى ذلك وأدنى، لكنه لم يرد هذا التحديد بشيء من نصوص الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. لكن جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وغيره، يعني بعضهم قال أعلاه الخادم، ذكر بعضهم الثوب والملحفة ونحو ذلك مما يكون من الكسوة واللباس الذي تصلي فيه أو يستر المرأة ونحو ذلك. والله تبارك وتعالى قال تعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فهذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال، وتكلموا في من يراعى فيه ذلك، يعني هل يراعى فيه الزوج، حال الزوج من الغنى والفقر، أو يراعى في حال المرأة حال أسرتها من الغنى والفقر فيعطيها ما يليق بها. فلهم كلام في هذا، في المتعة وفي النفقة، من الذي يراعى، هل يراعى حال الزوج أو الزوجة، حينما يقال بالمعروف بالنظر إلى من أو إليهما. لكن من أهل العلم من قال إنه هنا في المتعة ينظر إلى حال الزوج، لأن الله قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، هو بحسب حاله من الغنى والفقر. قال حقا على المحسنين، والزيادة في الإحسان لا تحد، لكن الكلام فيما يجب القدر الواجب. قدر الواجب لم يحدد، وإنما أحيل إلى العرف، لأن ذلك يتغير، فقد يكون الشيء كثيرا في وقت أو في ناحية ولكنه قليل في ناحية أخرى. قد يكون كثيرا بالنسبة إلى بعض الأزواج لقلة ما في يده، ويكون قليلا بالنسبة لبعضهم لكثرة ما في يده. قال ومتعوهن، متعوهن. قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. ثوب الرازقي هي ثياب بيض بيضاء من الكتان، وقيل يخالط بياضها زرقة، يعني كأنه ما نسميه نحن النيلي. فلاحظ هنا هذه المرأة طلقها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول، فأمر بالمتعة لها بثوبين رازقيين، بثوبين رازقيين. لكن هل هذا يدل على أن ذلك حد في أعلى المتعة أو في أدناها؟ الجواب لا. يقول وإن كان قد فرض لها، هذه الحالة الثانية، إذا طلقها بعد أن فرض لها صداقا، يعني سمى الصداق، سواء قبضت هذا الصداق أعطاها إياه أو لم يعطها، يعني اتفقوا على أن يتزوج هذه المرأة على 50,000 من المهر، أعطاها أو لم يعطها، يعني وصل إليها هذا المهر أو لم يصل، ففي هذه الحالة فعليه نصف الصداق، وهذا بالإجماع لقوله تعالى فنصف ما فرضتم، بمعنى أنها إن كانت قبضت المهر فتعيد إليه النصف، وإن كانت لم تقبض فإنه يدفع إليها النصف. ولا متعة عليه، لأن المتعة إنما ذكرت لمن لم يفرض لها، كما قال أو تفرضوا ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله، وقال أو فيه بمعنى الواو، يعني ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة. فهنا صار ذلك مقيدا بقيدين، أنه طلاق قبل الدخول، والأمر الثاني ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. في الحالة الأولى لم يسمي لها صداقا، في الحالة الثانية بقيدين لم يمس وقد فرض لها فريضة، سمى لها الصداق، فهنا نصف ما فرض. في الحالة الأولى المتعة وليس لها شيء من المهر، لا يعطيها مهر، والمقصود بالمسيس هنا في قوله ما لم تمسهن الجماع كما قال ابن عباس وطاووس إبراهيم النخعي والحسن، وذهب الجمهور والذي عليه عامة السلف من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الخلوة تقوم مقام الدخول. الخلوة إذا أغلق بابا أو أرخى سترا ولو لم يجامع يكون لذلك حكم الدخول، فتستحق به نصف المهر إذا خلى بها، تنزيلا للمظنة منزلة المئنة. فقالوا هذا مظنة للدخول، وهذا قال به بعض الخلفاء كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهنا يقول أو فيه بمعنى الواو. ابن جرير رحمه الله فسر الآية هكذا: لا جناح عليكم إن طلقتم المفروض لهن من نسائكم الصداق قبل أن تمسهن، وغير المفروض لهن قبل الفرض. وبناء عليه اعتبر أن الآية بعدها وهي وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن في نفس المذكورات في الآية قبلها. لاحظ قول ابن جرير، أعيد قول ابن جرير، لاحظ الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ابن جرير يقول لا جناح عليكم إن طلقتم المفروض لهن من نسائكم الصداق قبل أن تمسوهن، وغير المفروض لهن قبل الفرض. يعني هذه الآية تشمل الصورتين عند ابن جرير: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالآية التي بعدها وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة هي في نفس المذكورات لكنها تفصيل لما سبق، نصف ما فرضتم. يعني عند ابن جرير لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ما لم تمسوهن يعني من غير فرض الصداق، نعم، أو تفرضوا لهن فريضة. لكن قد يكون ظاهر الآية ينبئ عن غير هذا مما ذهب إليه عامة المفسرين، أن هذه في من طلقت قبل الدخول وقبل المسيس فقط، والآية الثانية في من طلقت بعد قبل الدخول ولكن بعد أن يفرض لها فريضة، قد فرض لها فريضة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال ومتعوهن.
قوله ومتعوهن أي أحسنوا إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق، والأمر بالمتعة مندوب عند مالك وواجب عند الشافعي.
نعم، هذه المتعة كما سبق لهذه المرأة المطلقة قبل المسيس، إن كانت لم يفرض لها فريضة فهي واجبة بالإجماع، لكن الكلام في من فرض لها فريضة، فهنا يكون لها نصف المهر. فبعض أهل العلم يقولون بأن هذا المهر الذي أخذته هو الشطر يغني عن المتعة، فيحصل لها بذلك من الانتفاع بهذا المهر. وأما الأول، الحالة الأولى، فإن ذلك باعتبار أنها لم تخرج بشيء، لم يسمى لها مهر، فجاء الشرع بما يكون فيه الجبر لقلبها وكسرها فشرعت وفرضت المتعة. فهنا يقول الأمر بالمتعة مندوب عند مالك، مندوب عند مالك وواجب عند الشافعي، وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. ومتعوهن على الموسع قدره. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. في قول ابن جرير رحمه الله كأنه يريد أن المتعة واجبة للمدخول بها والمفروض لها،
أن المتعة واجبة للجميع غير من سمى الله تبارك وتعالى ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة فهذه بنص الآية، هذا لا إشكال فيه. لكن الخلاف وقع بين أهل العلم في المرأة التي طلقت قبل الدخول وقد سمي لها الصداق، فهل يكفي شطر المهر عن المتعة؟ وكذلك المدخول بها، هل لها متعة أو لا؟ سيأتي مزيد إيضاح لهذا. فمثل هذه هل لها متعة أو لا؟ فبعض أهل العلم يقول لا متعة لها، وإنما كان لها الصداق أو شطر الصداق إن كان قبل المسيس. وبعضهم يقول لها المتعة لكن على سبيل الندب ولا يجب، وبعضهم يقول بأن المتعة واجبة لكل مطلقة كما قال الله عز وجل وللمطلقات، سيأتي الكلام عند هذا إن شاء الله، لأنه قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لاحظ هنا في المطلقة قبل الدخول على المحسنين، وهذه حقا على المتقين حقا، سيأتي إن شاء الله ما يوضحه. نعم
أحسن الله عليكم. قوله على الموسع قدره أي يمتع كل واحد على قدر ما يجد، والموسع الغني.
نعم هذا واضح.
المقتر الضيق الحال، وقرئ بإسكان دال قدره وفتحها وهما بمعنى، والمعروف وبالمعروف
هن. نعم نعم هما بمعنى، يعني أن القراءتين بمعنى واحد، قدره وقدره، ففي قراءة حمزة والكسائي وحفص بفتح الدال، وعند الباقين بالإسكان قدره قدره، والمعنى واحد. نعم
وبالمعروف هنا أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين.
بالمعروف، هذه من المواضع التي أحيل فيها إلى المعروف، المعاشرة بالمعروف، النفقة بالمعروف، المتعة بالمعروف ونحو ذلك، فهذه الإحالة إلى المعروف غير مقيدة بقدر معين من المال أو النفقة أو صفة معينة محددة في المعاشرة، لأن ذلك يختلف كما سبق اختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص. ففي مثل هذه الأمور التي لا تنضبط وتختلف من وقت إلى وقت يحيل الشارع فيها إلى المعروف. قد مضى الكلام على مثل هذا في الفوائد المنقولة التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول في معرفة القواعد والضوابط والأصول، وذكر هذه القاعدة أيضا في كتابه القواعد الفقهية، وكذلك أيضا في كتابه القواعد الحسان، وذكر أمثلة لذلك يمكن أن يراجع كلامه، لكن هذا حاصله، أمور التي لا تنضبط تختلف من وقت إلى آخر بحسب ما ذكر يحال فيها إلى المعروف بالمعروف. نعم.
قوله تعالى حقا على المحسنين، قال تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله حقا، وتعلق مالك بالندب في قوله على المحسنين لأن الإحسان تطوع بما لا يلزم، وفي جميع النسخ وتعلق مالك في الندب بقوله.
نعم وتعلق مالك في الندب أو بالندب، حروف الجر تتناوب لا إشكال، في قوله على المحسنين لأن الإحسان تطوع بما لا يلزم. ومضى نقل الإجماع فيما يتعلق بالمطلقة قبل الدخول وقبل تسمية المهر أنه يجب لها نصف، أنه يجب لها المتعة، لكن قوله تبارك وتعالى حقا على المحسنين تمسك به الشافعي رحمه الله على الوجوب باعتبار أنه قال حقا، والحق هو الشيء الثابت، وذلك يدل على الوجوب. ومالك رحمه الله نظر إلى ما بعده قال على المحسنين، يعني أن ذلك من باب الإحسان ولا يجب، فهو من الكمالات، فهذا نظر إلى لفظة حقا وهذا نظر إلى لفظة المحسنين. وسيأتي قول بعض أهل العلم في قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فإن منهم من قال هذه تشمل ما سبق، لكنه ذكر هذه الصورة ونص عليها، وهي إحدى الصور والأفراد الداخلة تحت العموم في قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فقالوا حقا على المحسنين هو بإزاء حقا على المتقين، فكل ذلك في المطلقات فلهن المتعة سواء كانت من المدخول بهن أو غير المدخول بهن، سواء سمى لها الصداق أو لم يسمي لها الصداق فلها المتعة، لكنه نص على هذه الحالة قبل الدخول وقبل تسمية الصداق للحاجة إلى ذلك لأنها تخرج بلا شيء، فنص عليها يعني أنها آكد. نعم.
قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، الآية بيان أن المطلقة قبل الدخول لها نصف الصداق إذا كان فرض لها صداق مسمى بخلاف نكاح التفويض.
نعم، عرفنا نكاح التفويض، فهنا انطلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم.
قوله إلا أن يعفون، النون
يعني هذه الصورة بالنسبة للتفويض، الآن بعض الناس يتزوجون ولا يسمون الصداق، لا يذكرونه أصلا ويفوضون ذلك إلى الزوج الذي يأتي به يأخذونه، فلو أنه طلقها قبل أن يعطيهم الصداق وقبل أن يسمي ذلك أو يسمونه له يحددون المهر، فهذا يعطيها المتعة لو طلقها قبل الدخول لم يتطرقوا إلى الصداق تركوه له. بعض الناس يفعل هذا حياء أو ترفعا عن تحديد شيء بعينه مثلا، فيترك ذلك للرجل ومروءته. نعم تفضل.
قوله إلا أن يعفون، النون فيه نون جماعة النسوة يريد المطلقات، والعفو هنا بمعنى الإسقاط أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق إلا أن يسقطنه.
نعم، وهذا الذي اختاره ابن كثير، لأنه إذا أردت أن تعرف هذا المعنى بوضوح قابله بما بعده، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإذا يعفون أي الزوجات، فتعفو عن نصف الصداق فيكون ذلك للزوج جميعا. نعم.
وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها.
نعم، مالكة أمر نفسها، من التي لا تملك أمر نفسها؟ الصبية الصغيرة والمجنونة مثل هذه لا تملك أمر نفسها، السفيهة فهذه يحجر عليها لا تتصرف بمالها. نعم.
قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال ابن عباس ومالك وغيرهما هو الولي الذي تكون المرأة في حجره كالأب في ابنته المحجورة والسيد في أمته، فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب لها بالطلاق قبل الدخول، وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء. وقال علي بن أبي طالب والشافعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق، ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصف الواجب لابنته. وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح أي في الحال، والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح. وحجة الشافعي قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل، وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه إسقاط حق الغير.
نعم. قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قول ابن عباس هنا رضي الله عنهما ومالك هو الولي، وهذا قال به جماعة، واختيار القرطبي ممن قال به من السلف ونسمى ابن عباس، ومالك قال به علقمة، الأسود بن يزيد النخعي، والحسن البصري، وعطاء طاووس ابن كيسان، والزهري، وربيعة شيخ مالك، وزيد ابن أسلم، والشعبي في إحدى الروايتين عنه. كذلك هو مروي عن أبي صالح وعبد الرحمن بن زيد والسدي وإبراهيم النخعي. كل هؤلاء يقولون بأنه الولي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب الولي كيف يتصرف بمالها ويسقط؟ وذلك حق لها. فلاحظ قال: الذي تكون المرأة في حجره كالأب في ابنته المحجورة. محجورة يعني للصغر أو السفه أو الجنون، هذه المحجورة. والسيد في أمته، لكن هنا في هذا العموم لا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يحمل على هذا المعنى الخاص القليل، يعني الغالب في النساء التي يتزوجن ويطلقن أن تكون مالكة لأمرها، تملك أمر نفسها، ليست بمحجورة ولا سفيهة ولا مجنونة. هذه حالات قليلة، فلا يحمل عليها مثل هذا العموم. يقول: أجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء، يعني بعضهم يخصه بالأب وتصرفات في مال الصبي والمجنون ونحو ذلك. الفقهاء لهم تفاصيل في هذا، هذا يختص بالأب وما حكم الجد مثلا وغير الأب من الأولياء. وقد ذكرت شيئا من هذا في الكلام قديما على أحكام الطفل. فهنا يقول: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والشافعي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، هو الزوج. وهذا رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبه قال جمع كبير من السلف من الصحابة فمن بعدهم، ومنقول أيضا عن جبير ابن مطعم، ومن التابعين سعيد ابن جبير وابن المسيب وشريح ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب وجابر ابن زيد وأبو مجلز والربيع ابن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان وسفيان. بأي اعتبار؟ باعتبار أن بيده عقدها وإبرامها، بيده عقدة النكاح. من الذي يملك هذا؟ هو الزوج، يملك بيده عقدها، بيده عقد هذه العقدة النكاح، بيده إبرامها وأيضا نقضها وانهدامها، والذي يملك هذا. فكما أنه لا يجوز للولي أن يهب من مالها، لها مال فهل يجوز له أن يهب منه؟ الجواب لا. فكذا الصداق لأنه ثابت لها، فلا يجوز للولي أن يسقطه، اللهم إلا إذا كانت هذه المولية من المحجور عليهم كما سبق، صغيرة، سفيهة، مجنونة، فيتصرف الأب نيابة عنها. قال: وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق، يعني يتنازل عنه، ويكون هذا مقابلا لقوله إلا أن يعفون أي النساء، يعني أو يعفو الأزواج، وهذا هو الأقرب الأرجح في معنى الآية، والله تعالى أعلم. قال: وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح، يعني هذا الطلاق ليس بطلاق رجعي، وإنما هو طلاق بائن إذا كان قبل الدخول. عن الصورة اللي أمامنا هي صورة طلاق قبل الدخول وقد سمى لها صداقا فلها نصف الميراث. إذا كان الرجل تكلم بالطلاق طلق قبل الدخول، قبل الدخول فإنها تبين منه مباشرة ولا عدة عليها. رجل عقد على امرأة ثم قال لها أنت طالق، انتهى كل شيء، يعني هنا ليس بطلاق رجعي يملك فيها الرجعة وتكون في وقت العدة عنده ويستطيع أن يراجع، هنا لا يوجد عدة، وليس ذلك بطلاق الرجع، إنما هي طلقة بائنة، يعني تحتاج إذا أراد أن يرجع إليها يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد. وكثير من الناس يجهل هذا، وبعضهم قد يطلق في أيام العقد مازحا هازلا وما يدري أنها تكون قد بانت أصلا منه، وإذا قيل له ذلك قال طيب أنا أراجعها فيما بيني وبينها، يقال لا، هذا لابد من نكاح جديد بولي وصداق. فبعضهم يقول هذا يقع في حرج أمام أهلها لأنه كان يمازحها قد عقد عليها، وبعضهم للأسف لا يجد شيئا يمازح به سوى هذا، يقول كنت معها في حال من الحياء والحرج وجلست معها فلم تجد شيئا تقوله إلا أن قالت أتحداك تطلقني، فقال لها أنت طالق. هذا يقع، هذا ما وجد شيء يعبث به أو تعبث هي به إلا الطلاق فتبين منه. في هذه الحال أنا عند الإمام مالك رحمه الله الذي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال بعد ما طلق بانت منه فليس عقدة النكاح بيده، لكن هذا باعتبار ما سبق، كما قال الله عز وجل في العضل فاعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هو ليس بزوج لها، تلك المطلقة التي انتهت العدة ثم كان لها الرغبة أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ولديه الرغبة في الرجوع إليها، فليس للأولياء أن يمنعوها منه بعقد جديد، طلقت طلاقا رجعيا وانقضت العدة أو طلقة بائنة يعني طلقت قبل الدخول، فهنا ليس لهم أن يمنعوها من زوجها. لاحظ قال أن ينكحن أزواجهن، هذا باعتبار ما سبق مع أنه ليس بزوجها الآن، فهو باعتبار الماضي، فهنا بيده عقدة النكاح باعتبار أن ما سبق أو كما قيل يعني أن بيده إبرام ذلك والنقض، فهو الذي يملك الإبرام والحل. قال وحجة الشافعي قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل، وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه إسقاط حق الغير. وبعضهم يقول هذا الخطاب وأن تعفوا أقرب للتقوى خطب به الجميع الرجال والنساء، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي، وأن تعفوا أقرب للتقوى الخطاب للجميع، يعني يحث الطرفين على العفو سواء كانت المرأة تعفو عن نصيبها أو كان الرجل يعفو عن نصيبه. تفضل. نعم.
قوله ولا تنسوا الفضل بينكم، قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو دفع الرجل النصف الساقط عنه، واللفظ أعم من ذلك.
وهذا اللفظ أعم من هذا، لكن قال بالإسقاط حمله على الإسقاط جماعة من السلف، فهو مروي عن مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل والربيع ابن أنس والثوري، قالوا ولا تنسوا الفضل بينكم، فيتنازل عن نصيبه أو تتنازل عن نصيبها، لكن يعني يكون المعنى أن لا تنسوا الفضل بينكم أن يتفضل كل طرف على الآخر بالعفو عن نصيبه، لكن المعنى الأعم من هذا، فيدخل فيه ذلك بالعفو والإسقاط، وهو تذكير أيضا للأزواج بتذكر ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل بالإحسان، فإن رأى منها خلقا أعجبه آخر لا ينسى الأيام الجميلة التي عاش معها، لا ينسى ما كان منها من إحسان إليه وعمل على إسعاده، وكذلك هي لا تنسى ذلك منه، فتكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكفرن أي العشير، فإذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. مثل هذا إذا حمل على العموم ولا تنسوا الفضل بينكم، أن يكون ذكر الجميل والمعروف السابق مع بذل المعروف في الحال والمستقبل، لا تنسوا الفضل بينكم، ليكن ذلك على ذكر منكم وعلى بال، وليكن ذلك أيضا منكم حالا وفعالا. ولا تنسوا الفضل يرفعهم ويرقيهم، فإن الكثيرين في مثل هذه الحالات يذكرون الإساءات ويحصونها ويقدمون قائمة بالتقصير من أول لقاء إلى ما كان بعد الفراق، وهذا غير صحيح. يحسن إليها سواء أبقاها أو طلقها. ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تحثهم على البذل والإحسان والكرم. ونعم تفضل.
قوله والصلاة الوسطى جرد ذكرها بعد دخولها في الصلوات اعتناء بها، وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة، والعصر عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقيل هي الظهر، وقيل المغرب، وقيل هي العشاء الآخرة، وقيل الجمعة، وسميت الوسطى لتوسطها في عدد الركعات، وعلى القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع، أو لتوسط وقتها على القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار، وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار، أو لفضلها من الوسط وهو الخيار، وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها.
نعم، يعني لاحظوا هنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، جاء به في وسط آيات الطلاق. بعض أهل العلم يقولون إن هذه المشوشات والمشغلات والمشكلات وما يحصل من التجاذب بين الزوجين وما قد يحصل من الفراق لا ينبغي أن يشغل عن ذكر الله وطاعته، وأعظم ذلك من الاتصال به الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة. فإذا كان الإنسان في غمرة الاشتغال وفي أخذ وجذب مع هذه المرأة في مشكلة تفاقمت حتى أغلقت الأبواب وأدى الأمر إلى الفراق، فذلك لا يشغل عن الأهم والمطلوب الأكبر الذي هو الصلاة. هذا بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، هذا بالإضافة إلى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهو يقول لا تنسوا الفضل بينكم، ويأمرهم بالإحسان ونحو ذلك، فهذه الصلاة تكفه عن الإساءة وكثير من التصرفات والأقوال التي لا تجمل. بعض الناس إذا حصل بينهم طلاق ساءت أخلاقهم على هؤلاء الزوجات وعلى أهلهن وذويهن، ولربما أدى الأمر إلى أمور كبيرة من ضرب أو تهديد بالقتل لها أو لأبيها أو لأخيها أو لأهلها أجمعين، وهذا أعوذ بالله في غاية الإساءة والإجرام. كيف تصير الأمور إلى هذا؟ أكرموه وزوجوه وأفرشوه موليتهم، ثم ينتهي الأمر إلى مثل هذا الحال، فهذا نسأل الله العافية. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. بعض أهل العلم يقول لما ذكر حقوق الخلق ذكر حق الخالق، يعني هذا وجه الارتباط. قد يرد هذا السؤال، لماذا ذكرت هذه الآية في ثنايا الطلاق؟ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، كما جاء في ثنايا كلام ابن جزي رحمه الله في الوسطى، فوسط الشيء في اللغة يقال لخياره أو ما كان في الوسط، قال أوسطهم، قيل أعدلهم، كذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. فالوسط يقال للخيار حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقال للمتوسط بين شيئين توسط، وذلك أمر نسبي، ذلك أمر نسبي. فهنا من نظر إلى أن المعنى التوسط بين شيئين، فبعضهم قال هي متوسطة بين الصلوات، ومنهم من نظر إلى هذا المعنى باعتبار آخر، توسط في النهار، توسط في النهار، وسط النهار مثل الظهر والجمعة. والعجيب أن الصلاة الوسطى أورد فيها بعض المفسرين كالشوكاني 18 قولا، والصلوات كم؟ 5، كما قيل في ليلة القدر فالشهر 30 يوما. وقد ذكر بعضهم فيما يحضرني الحافظ بن حجر الفتح 40 قولا في ليلة القدر. وعلى كل حال روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل ما هي الصلاة الوسطى، قال حافظ على الصلوات تدركها، هذا جواب حكيم، حافظ على الصلوات تدرك الصلاة الوسطى قطعا، سواء كانت الصبح أو العصر أو الجمعة أو الظهر أو المغرب أو العشاء. وقع نحو هذا أيضا الجواب لجماعة مثل شريح والربيع ابن خثيم. يقول جرد ذكرها بعد دخولها في الصلاة اعتناء بها، يعني من باب ذكر الخاص بعد العام، حافظوا على الصلوات يشمل الصلاة الوسطى، قال والصلاة الوسطى، فذكر الخاص بعد العام، ذكر أحد أفراد العام بعده، يدل على الاهتمام. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فهذا يدل على منزلة جبريل وميكال عليهما الصلاة والسلام. قال وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة، باعتبار أنها متوسطة بين صلاة الليل وصلاة النهار، المغرب والعشاء في الليل والظهر والعصر في النهار، والعصر عند علي بن أبي طالب، وهذا مروي عن كثير من السلف، منهم ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد الخدري وعائشة وأبو أيوب الأنصاري وسمرة ابن جندب وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وعائشة. ونسبه الترمذي والبغوي إلى أكثر علماء الصحابة وغيرهم. قال الماوردي هو قول جمهور التابعين، قال ابن عبد البر هو قول أكثر أهل الأثر، قال ابن عطية هو قول جمهور الناس. وروي هذا عن جماعة من التابعين كالحسن النخعي سعيد بن جبير وعبيدة السلماني وزر بن حبيش وقتادة والضحاك ومجاهد وابن سيرين، بل هو مروي أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه وابن مسعود من علماء الصحابة. وجاء في صحيح مسلم من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. يقول فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر، فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، هذا نسخ اللفظ دون الحكم. فقوله حافظوا على الصلوات وصلاة العصر على اللفظ الأول الذي نسخ بإزائه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إذن الوسطى هي العصر، هي العصر، فهذا صريح في هذا المعنى. وجاء عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا صلاة الوسطى صلاة العصر. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وأبي مالك الأشجعي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، شغلوا عنها كانت صلاة العصر، كانت صلاة العصر. وللحافظ الدمياطي كتاب بعنوان كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا نص صريح في تحديد صلاة الوسطى وأنها العصر، وذلك هو الذي ينبغي الوقوف عنده، والله أعلم. نعم، تفضل.
أحسن الله. قوله: وقوموا لله، معناه في صلاتكم قانتين، هنا ساكتين، وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت، قاله ابن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله عنهما، وقيل خاشعين، وقيل طول القيام.
نعم. وقوموا لله يعني في صلاتكم قانتين، قال ساكتين، كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت، وقيل خاشعين، وقيل هنا طول القيام. مضى الكلام على القنوت في الغريب من الألفاظ في المقدمة الثانية من هذا الكتاب، وذكرت قول شيخ الإسلام رحمه الله بأنه في مجموع استعمالاته في القرآن يرجع إلى معنى طول العبادة، طول العبادة، وله رسالة في هذا ضمن مجموعة الرسائل، رسالة في قنوت الأشياء لله تعالى. فالقنوت هو دوام الطاعة ولزومها مع الخضوع، فأصل قنت يدل على طاعة وخير في دين، قانت فلان من القانتين. وذكر بعضهم له 13 معنى معنى القنوت، وهذا يولع به من يذكرون الأشباه والنظائر ويكثرون المعاني، كذلك أيضا ما يعرف بالتفسير الموضوعي. ومن أنواع التفسير الموضوعي أن تدرس لفظة في القرآن وتتبع استعمالات هذه اللفظة في القرآن، قنوت في القرآن من مراد به. ويقول أبو جعفر ابن جرير: وقوموا لله قانتين، أي بالطاعة، وذلك بالخشوع وترك الكلام وبالدعاء وإطالة القيام وكل ما أمركم الله به. فجمع هذه المعاني، طول القيام والسكوت أيضا مع الخشوع، وهذا جيد. وقال مجاهد: من القنوت الركوع والخشوع وطول الركوع، يعني طول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله تعالى. وفسره ابن كثير: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. وهذا الأمر يستلزم ترك الكلام من كثير، ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها، فجمع يعني جعل بين المعنيين ملازمة، فذكر الخشوع وترك الكلام. وقوموا لله قانتين، يعني هذا يتضمن المواظبة على ذلك، المداومة فيها على الخشوع والطمأنينة مع السكوت التام عن سوى ما أمر الله تعالى به فيها من الذكر والقراءة. قد جاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. هذا مخرج في الصحيحين، فهذا واضح في أن قوله وقوموا لله قانتين أنه يدخل فيه دخولا أوليا السكوت عن الكلام. وقد أورد عليه الحافظ بن كثير إشكالا للعلماء بكون تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا، قال: فلما قدمنا، يعني لما رجعوا من الحبشة، سلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، يعني ضاق بذلك، خشي أن يكون صدر عنه شيء أو غضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما وقع وجد من الأمر بالسكوت في الصلاة وترك الكلام، فهذا كان في مكة، والآية مدنية بلا خلاف، وسورة البقرة معروف أنها من السور المدنية بالإجماع. فحمل بعضهم حديث زيد على الإخبار عن جنس الناس. كنا نتكلم في الصلاة زيد ابن أرقم من صغار الصحابة وهو من الأنصار، وتحريم الكلام والمنع منه كان بمكة قبل الهجرة، فزيد بن أرقم ما أدرك هذا. إذن ويخبر عن جنس الناس، كنا نتكلم يعني الناس، وقيل بأن ذلك وقع مرتين من جهة الإباحة والمنع، أنه حصل في مكة كانوا يسلمون عن صلى الله عليه وسلم ورد عليهم السلام ويتكلمون، ثم منعوا، ثم أبيح ثم منعوا، لكن هذه الطريقة لا دليل عليها في الجمع. وقد ذكر شيخ الإسلام ليس في هذا الموضع بل في موضع آخر لا علاقة له بهذا الموضوع، بأن هذه الطريقة يعني كأنها طريقة الضعفاء من الفقهاء، حينما يرى تعارضا يبادر إلى القول بتعدد ذلك أو تعدد الوقائع في أسباب النزول أو نحو هذا من غير تحقيق، والله أعلم. طيب نستريح ثم نواصل إن شاء الله.